الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن دين الإسلام دين الله للخلق إلى يوم القيامة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك ختم الله تعالى به الأديان كلها، فلا نبي بعد نبيكم، ولا شريعة سوى شريعته، وفيها إصلاح الخلق في كل زمان ومكان، لأنها شريعة الله العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم، الرحيم بما يكلفهم به. ولذلك أصلح الله بها سلف هذه الأمة، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب هذه الشريعة في قوم أميين متخلفين في العلم والعقيدة والحضارة الراقية، فما لبث هؤلاء القوم حتى تمسكوا بهذه الشريعة، حتى صاروا قادة العالم في العلم والعقيدة الصحيحة والحضارة النافعة سلوكا وأخلاقا، حتى فاقوا العالم عزة بعد الذل، وقوة بعد الضعف، وتقدما بعد التخلف. وإن الشريعة التي تفوق بها هؤلاء لباقية، لا تزال محفوظة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو رجع المسلمون إلى دينهم وتمسكوا به تمسكا صحيحا بالقول والعمل، وطبقوه تطبيقا إيجابيا في العبادة والمعاملة والسلوك والأخلاق، لكانت لهم السيادة على جميع العالم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيها المسلمون، لقد فهم أعداؤنا ذلك، فهموا أننا إذا تمسكنا بديننا وأقمناه ولم نتفرق فيه، فسوف يكون النصر لنا ونعلو عليهم. فلما فهموا ذلك حاولوا بكل قواهم أن يحولوا بيننا وبين التمسك بديننا. حاولوا ذلك تارة بالغزو العسكري واحتلال الديار، وتارة بالغزو الفكري وإفساد العقائد والأخلاق. وهذا الغزو أنكى وأفظع وأشد دمارا وأوجع. إن أعداءنا بعد أن بعدوا قليلا عن استعمار الديار، أوغلوا كثيرا باستعمال الأخلاق والأفكار، فنشروا آراءهم الهدامة وأفكارهم المنحرفة وأخلاقهم السافلة بين المسلمين، فأصبح الكثير منهم للأسف أسرى هذه الأفكار والأخلاق، وانخدعوا بقوة الدعاية الزائفة بأسماء مهولة وهي في الحقيقة ذالية. جاءونا باسم العالمية والأممية وما إلى ذلك من التهويل، فانبهر كثير من المسلمين بها وأخذوا يلهتون وراءها تقليدا لها، وما علم هؤلاء أن أعداءهم يجرونهم إلى الهاوية، لأنهم هالكون فيريدون أن يهلك الناس، ولأنهم ضلال فيريدون أن يضل الناس، فارغة قلوبهم من عبادة الله الصحيحة، فيريدون أن تفرغ قلوب الناس. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أدخلوا على كثير من المسلمين أنواعا من اللهو واللعب ليصدوهم عن ذكر الله وعن الصلاة، يزينون في قلوبهم الشهوات، ويثقلون في نفوسهم العبادات، ويدخلون في قلوبهم الشبهات. فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا كيد أعدائكم، وتمسكوا بدينكم، فإنه العروة الوثقى والسبيل الأقوم. إنه يأمر بعبادة الله وحده وينهى عن الشرك، يأمر باتباع شريعة الله وينهى عن البدعة، يأمر بالبر وينهى عن العقوق، يأمر بالصلة وينهى عن القطيعة، يأمر بالعدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه وينهى عن الجور، يأمر بالصدق والنصح وينهى عن الكذب والخيانة، يأمر بالألفة والمحبة بين المسلمين وينهى عن التفرق والبغضاء. يأمر دينكم بكل خير وينهى عن كل شر. جاء بحماية الدين فأوجب قتال أعدائه دفاعا عنه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأوجب قتل الرادع عن دينه، من بدل دينه فاقتلوه. وجاء بحماية النفس، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وجاء بحماية العقل، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرم الخمر وهي كل مسكر، لأنها رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي أم الخبائث ومفتاح كل شر. ولذلك أوجب العقوبة الرادعة في الدنيا على شاربها. فتمسكوا بدينكم أيها المسلمون، لا تزهدوا فيه، واهتدوا به ولا تضلوا عنه، ولا يخدعنكم زخرف القول الباطل غرورا، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. فحافظوا رحمكم الله على دينكم، واتقوا الله ما استطعتم لتحققوا بذلك الغاية الحميدة، وهي رضا الله والفوز بدار كرامته مع ما يتبع ذلك من الحياة الطيبة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينكم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، لو سألتم أي واحد ما هي أمنيتك لقال: أمنيتي أن أعيش سعيدا وأموت حميدا وأبعث آمنا. وهذه الأمنية تتحقق يقينا لكل من عمل صالحا وهو مؤمن، وما أيسر ذلك لمن يسره الله له. عباد الله، إن التمسك بدينكم يكفل لكم الحياة الطيبة والأجر العظيم. الحياة الطيبة هي حياة النصر والعز والرخاء والكرامة، وأكبر شاهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم أميين متخلفين في العلم والحضارة والسيطرة، فما لبث هؤلاء القوم حتى تمسكوا بالإسلام، فصاروا قادة العالم في العلم والحضارة والأخلاق، وسادوا الناس عزة بعد الذل، وتقدما بعد التخلف. وإن الدين الذي تمسك به أولئك السادة لا يزال هو الدين محفوظا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تمسك المسلمون به تمسكا صحيحا وطبقوه تطبيقا إيجابيا في جميع أمورهم لسادوا العالم كله، كما حصل ذلك لأسلافهم. قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولكن المسلمين فرطوا في كثير من أمور دينهم، وأعرض كثير منهم عن كتاب الله وسنة نبيهم إلى نظم تخبطوا بها تخبط عشواء ما أنزل الله بها من سلطان، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فتفككت الأمة الإسلامية وانتقضت عراها وتداعت عليهم الأمم، وصاروا أذلة بعد العزة وضعفاء بعد القوة ومتفرقين بعد الألفة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الإسلام يأمر بإخلاص العبادة لله وينهى عن الرياء، يأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وينهى عن البدع في الدين، يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق، يأمر بصلة الأقارب وينهى عن القطيعة، يأمر بالعدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه من غير نقص، وينهى عن الجور وهو الظلم، ويأمر بالصدق والنصح والأمانة، وينهى عن الكذب والغش والخيانة، يأمر بتطهير القلب بذلك، يأمر بالمحبة والألفة بين المسلمين، وينهى عن البغضاء والعداوة، يأمر بالحزم والقوة، وينهى عن الكسل والضعف. فهو دين يأمر بكل خير وصلاح، وينهى عن كل شر وفساد. إن من محاسن دين الإسلام هذا العيد السعيد، وهو اليوم الذي توج الله به شهر الصيام، وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام. اليوم الذي يدفع فيه المسلمون زكاة الفطر قبل خروجهم إلى الصلاة، طهرة لصيامهم ونفعا لإخوانهم، صاعا من طعام يستوي فيه الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد. فاتقوا الله أيها الناس بالانتهاء عما نهاكم عنه من سيئات الأعمال، وقابلوا أوامره بالامتثال، واستقيموا على طاعته مخلصين له الدين في كل زمان ومكان. ولا تكدروا في شوال ما صفى لكم من الأعمال في رمضان، واعلموا أن الله تعالى إذا تقبل من أحدكم عملا فإنه يوفقه لعمل صالح بعده يكون متقبلا، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. فالمكلف المؤمن لا ينقضي عمله حتى يأتي عليه أجله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ قول الله في كتابه المبين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيا من منع نفسه في رمضان من الذنوب والآثام، امنعها فيما بعده من الليالي والأيام وفي سائر الشهور والأعوام، فهي كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، وهي تسير بكم إلى الآجال سيرا حثيثا، وتستودع من أعمالكم ما كان طيبا وخبيثا. ألا وإن من الأعمال الصالحة التي توجب للعبد المثوبة والكرامة وهي أمارة على قبول الحسنة وعلامة على الاستقامة، صيام 6 أيام من شوال، فإنه يعدل بإذن الكبير المتعال صيام حول تتعاقب فيه الأيام والليالي، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وإن غدا لناظره قريب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واعلموا أنكم في علم الله فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، فاعملوا بأعمال أهل الجنة تكونوا من أهلها، وإياكم وأعمال أهل النار لتسلموا من أهوالها. يقول الله جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. عباد الله، اعلموا أن أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها، وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله توفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلان الله لعبده، وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ إلى الله والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا مغلقا دونه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته، فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. فالله تعالى أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعته الشكر وإهماله الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. ولم يقدر الله حق قدره من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته. فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، هواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، يستحيي من الناس ولا يستحيي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد أفرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبدل له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوق مخلوقا مثله. فهل قدر الله حق قدره؟ من هذا وصفه؟ إن الضراعة إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريد الكربة. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين فقال: أما كان هؤلاء يسألون العافية؟ أخرجه البزار بسند صحيح. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وعند الفتن تطيش العقول وتحتار النفوس فلا تدري ماذا تعمل. وفي هذا الموقف يغفل كثير من الناس عن سلاح عظيم كان عدة للأنبياء والصالحين على مر الزمان، ألا وهو الدعاء. قال تعالى عن نبيه نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وقال عن نبيه ذي النون: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، فقالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. فالهداية إلى الحق والاستبصار به وقت الفتن منحة ربانية وهبة إلهية. قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عباد الله إن النزعة الخالدية التي تطل برأسها من وقت إلى آخر لتبعث الحياة في فكر الخوادد الأولين وفي سلوكهم، وهي المسؤولة عن كثير من التعديات على الحرمات. قال صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذه العلامة هي التي جعلت أحد العلماء، وقد وقع مرة في يد بعض الخوارج فسألوه عن هويته فقال مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. وهنا قالوا له حق علينا أن نجيرك وأن نبلغك مأمنك، وتلوا قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. بهذه الكلمات ندى، قال لهم مشرك مستجير، لو قال مؤمن موحد لقطعوا رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم واحرصوا عليه أشد من حرصكم على حياتكم، فهو أعز وأبقى وأنقى وأعلى من حيواتنا جميعا. فاللهم مسكنا دينك يا رب العالمين وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون إن دين الإسلام دين الله للخلق إلى يوم القيامة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولذلك ختم الله تعالى به الأديان كلها، فلا نبي بعد نبيكم ولا شريعة سوى شريعته، وفيها إصلاح الخلق في كل زمان ومكان، لأنها شريعة الله العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم، الرحيم بما يكلفهم به. ولذلك أصلح الله بها سلف هذه الأمة، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب هذه الشريعة في قوم أميين متخلفين في العلم والعقيدة والحضارة الراقية، فما لبث هؤلاء القوم حتى تمسكوا بهذه الشريعة حتى صاروا قادة العالم في العلم والعقيدة الصحيحة والحضارة النافعة سلوكا وأخلاقا، حتى فاقوا العالم عزة بعد الذل، وقوة بعد الضعف، وتقدما بعد التخلف. وإن الشريعة التي تفوق بها هؤلاء لباقية، لا تزال محفوظة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو رجع المسلمون إلى دينهم وتمسكوا به تمسكا صحيحا بالقول والعمل، وطبقوه تطبيقا إيجابيا في العبادة والمعاملة والسلوك والأخلاق، لكانت لهم السيادة على جميع العالم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. أيها المسلمون، لقد فهم أعداؤنا ذلك، فهموا أننا إذا تمسكنا بديننا وأقمناه ولم نتفرق فيه، فسوف يكون النصر لنا ونعلو عليهم. فلما فهموا ذلك حاولوا بكل قواهم أن يحولوا بيننا وبين التمسك بديننا. حاولوا ذلك تارة بالغزو العسكري واحتلال الديار، وتارة بالغزو الفكري وإفساد العقائد والأخلاق. وهذا الغزو أنكى وأفظع وأشد دمارا وأوجع. إن أعداءنا بعد أن بعدوا قليلا عن استعمار الديار، أوغلوا كثيرا باستعمال الأخلاق والأفكار، فنشروا آراءهم الهدامة وأفكارهم المنحرفة وأخلاقهم السافلة بين المسلمين، فأصبح الكثير منهم للأسف أسرى هذه الأفكار والأخلاق، وانخدعوا بقوة الدعاية الزائفة بأسماء مهولة وهي في الحقيقة ذالية. جاءونا باسم العالمية والأممية وما إلى ذلك من التهويل، فانبهر كثير من المسلمين بها وأخذوا يلهتون وراءها تقليدا لها، وما علم هؤلاء أن أعداءهم يجرونهم إلى الهاوية لأنهم هالكون، فيريدون أن يهلك الناس، ولأنهم ضلال فيريدون أن يضل الناس، فارغة قلوبهم من عبادة الله الصحيحة، فيريدون أن تفرغ قلوب الناس. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أدخلوا على كثير من المسلمين أنواع من اللهو واللعب ليصدوهم عن ذكر الله وعن الصلاة، يزينون في قلوبهم الشهوات، ويثقلون في نفوسهم العبادات، ويدخلون في قلوبهم الشبهات. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا كيد أعدائكم، وتمسكوا بدينكم، فإنه العروة الوثقى والسبيل الأقوم. إنه يأمر بعبادة الله وحده وينهى عن الشرك، يأمر باتباع شريعة الله وينهى عن البدعة، يأمر بالبر وينهى عن العقوق، يأمر بالصلة وينهى عن القطيعة، يأمر بالعدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه، وينهى عن الجور، يأمر بالصدق والنصح وينهى عن الكذب والخيانة، يأمر بالألفة والمحبة بين المسلمين وينهى عن التفرق والبغضاء، يأمر دينكم بكل خير وينهى عن كل شر، جاء بحماية الدين فأوجب قتال أعدائه دفاعا عنه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وأوجب قتل الرادع عن دينه من بدل دينه فاقتلوه، وجاء بحماية النفس ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وجاء بحماية العقل، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فحرم الخمر وهي كل مسكر لأنها رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي أم الخبائث ومفتاح كل شر، ولذلك أوجب العقوبة الرادعة في الدنيا على شاربها، فتمسكوا بدينكم أيها المسلمون لا تزهدوا فيه واهتدوا به ولا تضلوا عنه، ولا يخدعنكم زخرف القول الباطل غرورا، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فحافظوا رحمكم الله على دينكم، واتقوا الله ما استطعتم لتحققوا بذلك الغاية الحميدة وهي رضا الله والفوز بدار كرامته مع ما يتبع ذلك من الحياة الطيبة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينكم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، لو سألتم أي واحد ما هي أمنيتك لقال: أمنيتي أن أعيش سعيدا وأموت حميدا وأبعث آمنا، وهذه الأمنية تتحقق يقينا لكل من عمل صالحا وهو مؤمن، وما أيسر ذلك لمن يسره الله له. عباد الله، إن التمسك بدينكم يكفل لكم الحياة الطيبة والأجر العظيم. الحياة الطيبة هي حياة النصر والعز والرخاء والكرامة، وأكبر شاهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم أميين متخلفين في العلم والحضارة والسيطرة، فما لبث هؤلاء القوم حتى تمسكوا بالإسلام فصاروا قادة العالم في العلم والحضارة والأخلاق، وسادوا الناس عزة بعد الذل وتقدما بعد التخلف، وإن الدين الذي تمسك به أولئك السادة لا يزال هو الدين محفوظا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تمسك المسلمون به تمسكا صحيحا وطبقوه تطبيقا إيجابيا في جميع أمورهم لسادوا العالم كله، كما حصل ذلك لأسلافهم. قال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولكن المسلمين فرطوا في كثير من أمور دينهم، وأعرض كثير منهم عن كتاب الله وسنة نبيهم إلى نظم تخبطوا بها تخبط عشواء، ما أنزل الله بها من سلطان فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فتفككت الأمة الإسلامية وانتقضت عراها وتداعت عليهم الأمم وصاروا أذلة بعد العزة وضعفاء بعد القوة ومتفرقين بعد الألفة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، إن الإسلام يأمر بإخلاص العبادة لله وينهى عن الرياء، يأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وينهى عن البدع في الدين، يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق، يأمر بصلة الأقارب وينهى عن القطيعة، يأمر بالعدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه من غير نقص، وينهى عن الجور وهو الظلم، ويأمر بالصدق والنصح والأمانة، وينهى عن الكذب والغش والخيانة، يأمر بتطهير القلب بذلك، يأمر بالمحبة والألفة بين المسلمين وينهى عن البغضاء والعداوة، يأمر بالحزم والقوة وينهى عن الكسل والضعف. فهو دين يأمر بكل خير وصلاح وينهى عن كل شر وفساد. إن من محاسن دين الإسلام هذا العيد السعيد، وهو اليوم الذي توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام، اليوم الذي يدفع فيه المسلمون زكاة الفطر قبل خروجهم إلى الصلاة طهرة لصيامهم ونفعا لإخوانهم، صاعا من طعام يستوي فيه الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى والحر والعبد. فاتقوا الله أيها الناس بالانتهاء عما نهاكم عنه من سيئات الأعمال، وقابلوا أوامره بالامتثال، واستقيموا على طاعته مخلصين له الدين في كل زمان ومكان، ولا تكدروا في شوال ما صفى لكم من الأعمال في رمضان. واعلموا أن الله تعالى إذا تقبل من أحدكم عملا فإنه يوفقه لعمل صالح بعده يكون متقبلا، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. فالمكلف المؤمن لا ينقضي عمله حتى يأتي عليه أجله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ قول الله في كتابه المبين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيا من منع نفسه في رمضان من الذنوب والآثام، امنعها فيما بعده من الليالي والأيام وفي سائر الشهور والأعوام، فهي كلها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، وهي تسير بكم إلى الآجال سيرا حثيثا، وتستودع من أعمالكم ما كان طيبا وخبيثا. ألا وإن من الأعمال الصالحة التي توجب للعبد المثوبة والكرامة، وهي أمارة على قبول الحسنة وعلامة على الاستقامة، صيام ستة أيام من شوال، فإنه يعدل بإذن الكبير المتعال صيام حول تتعاقب فيه الأيام والليالي، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وإن غدا لناظره قريب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واعلموا أنكم في علم الله فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فاعملوا بأعمال أهل الجنة تكونوا من أهلها، وإياكم وأعمال أهل النار لتسلموا من أهوالها. يقول الله جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. عباد الله، اعلموا أن أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها، وتتضرع إليه ألا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته، فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله توفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلان الله لعبده. وأجمعوا أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ إلى الله والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا مغلقا دونه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. فالله تعالى أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به، والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعته الشكر وإهماله الافتقار والدعاء. ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. ولم يقدر الله حق قدره، من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته، فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله، هواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه، وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه، يستحيي من الناس ولا يستحيي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد أفرغ له قلبه وجوارحه، وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله، وبدل له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوق مخلوقا مثله. فهل قدر الله حق قدره؟ من هذا وصفه؟ إن الضراعة إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريد الكربة. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين فقال: أما كان هؤلاء يسألون العافية؟ أخرجه البزار بسند صحيح. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وعند الفتن تطيش العقول وتحتار النفوس فلا تدري ماذا تعمل. وفي هذا الموقف يغفل كثير من الناس عن سلاح عظيم كان عدة للأنبياء والصالحين على مر الزمان، ألا وهو الدعاء. قال تعالى عن نبيه نوح: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وقال عن نبيه ذي النون: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، فقالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. فالهداية إلى الحق والاستبصار به وقت الفتن منحة ربانية وهبة إلهية. قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عباد الله، إن النزعة الخالدية التي تطل برأسها من وقت إلى آخر لتبعث الحياة في فكر الخوادد الأولين وفي سلوكهم، وهي المسؤولة عن كثير من التعديات على الحرمات. قال صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذه العلامة هي التي جعلت أحد العلماء، وقد وقع مرة في يد بعض الخوارج فسألوه عن هويته فقال: مشرك مستجير، يريد أن يسمع كلام الله. وهنا قالوا له: حق علينا أن نجيرك وأن نبلغك مأمنك، وتلوا قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. بهذه الكلمات نجا. قال لهم: مشرك مستجير، لو قال مؤمن موحد لقطعوا رأسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بدينكم، واحرصوا عليه أشد من حرصكم على حياتكم، فهو أعز وأبقى وأنقى وأعلى من حيواتنا جميعا. فاللهم مسكنا دينك يا رب العالمين، وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.